أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بخير دين وأرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك، وابعثه اللهم مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: استنهاض كوامن الخير في الإنسان. يتفق الفلاسفة والدارسون للشخصية الإنسانية من دينيين وغيرهم على وجود نزعات في نفس الإنسان تدفعه نحو الخير، ونزعات تدفعه نحو الشر. ففي أعماقه فطرة نقية وضمير حي وإدراك عقلي، وكل ذلك يدفعه ويرشده إلى الخير، كما تنطوي نفسه على الأنانية والشهوة والهوى، وذلك ما ينزع به نحو الشر والعدوان. فهناك داخل النفس ما ينزع بالإنسان نحو الخير، وهناك ما ينزع به نحو الشر. الظروف الخارجية التي يعيشها الإنسان، تربيته، نشأته، الأجواء التي تحيط به، لها دور أساس في تنمية نزعات الخير أو نزعات الشر وغلبتها على سلوكه. قد يعيش أجواء تشجعه على الخير، فتظهر نزعات الخير في حياته وسلوكه، وقد يعيش أجواء تدفعه إلى الشر، فتظهر ميول الشر في حياته وتصرفاته. هذا أمر متفق عليه، لكن هناك جدلا قديما متجددا حول الأصل في طبيعة الإنسان: هل هو الخير أو الشر أو الحياد بينهما؟ هل أن الأصل في طبيعة الإنسان الخير، لكن الشر وتوجهات الشر أمر عارض بسبب الظروف الخارجية، أم أن الأصل في طبيعته الشر، والخير حالة الخير هي شيء عارض بسبب ظروف خارجية. أما أن طبيعة الإنسان محايدة لا هذا ولا ذاك، هنا اختلف الفلاسفة من بداية تاريخ الفلسفة في عالم الإنسان إلى الآن، هذا الجدل قائم. هناك فريق يرى أن الأصل في طبيعة الإنسان الخير، وأن الناس يولدون أخيارا ثم بعد ذلك يصيرون أشرارا بفعل الوضع الاجتماعي اللي يعيشوه والنشأة ومجالسة الأشرار، تحول البعض من الناس إلى أشرار، وإلا الناس يجوا إلى الدنيا وهم أخيار. الأصل في الطبيعة البشرية الخير. الفيلسوف جان جاك روسو يرى أن الطبيعة الإنسانية طبيعة طيبة، لكن المدنية هي التي تفسد هذه الطبيعة. هذا رأي المدنية، يعني الحياة، حياة الاجتماعية للإنسان. هذا الرأي الأول، أن الأصل هو الخير في طبيعة الإنسان. الرأي الآخر على العكس من ذلك، يرى أن الإنسان شرير بطبعه والخير طارئ عليه. فلاسفة يحملون هذه النظرة كثيرون، لكنهم أقل ممن يحمل النظرة الأولى. مثلا الفيلسوفان هوبز وسبنسر يريان أن الإنسان متوحش مطبوع على الشر وسوء الخلق. والمتنبي الشاعر المعروف يقول: الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. الأصل أن الإنسان يظلم، إذا واحد شفته ما يظلم يعني فيه سبب اللي خلاه ما يظلم، وإلا الأصل أن الإنسان يظلم بطبعه. هذه النظرة الثانية، أن الأصل في طبيعة الإنسان الشر. النظرة الثالثة، فريق ثالث وسط محايد، يقولون الطبيعة البشرية محايدة، الإنسان يأتي إلى هذه الحياة صفحة بيضاء تكتب فيما بعد من خلال تربيته، نشأته، الوضع الاجتماعي اللي يعيشه، تنكتب هذه الصفحة باتجاه الخير أو باتجاه الشر. هذه آراء ثلاثة. أكثر علماء المسلمين وفلاسفتهم يميلون إلى هذا الموقف الثالث، وهو الحياد في الطبيعة البشرية بين الخير والشر باعتبار الفرد، يعني أن الفرد يأتي إلى هذه الحياة في الأصل هو محايد، قابل لكي يكون خيرا وقابل لكي يكون شريرا، تبقى الظروف التي يعيشها الاجتماعية هي أكثر تشجع على طريق الخير أو طريق الشر. وطبعا إرادة الإنسان لها القول الفصل، قد يعيش الإنسان في ظرف لكن يتمرد على ذلك الظرف، هو عنده إرادة، الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان إرادة، فهي حالة ناشئة. أما في طبيعته هو محايد. ويستظهرون العلماء المسلمون والفلاسفة المسلمون، يستظهرون ذلك من النصوص الدينية، يستظهرون من النصوص الدينية أن الطبيعة البشرية طبيعة محايدة تجاه الخير والشر. لا نستطيع أن نقول الأصل هو الخير أو الأصل هو الشر. مثلا قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشأنان الاستعدادان موجودان في النفس، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. وهناك آيات كثيرة يمكن أن يستظهر منها هذا المعنى، أن الطبيعة البشرية طبيعة محايدة تجاه الخير والشر. هناك فطرة، ضمير، عقل، لكن في المقابل هناك أنانية، غرائز، شهوة. ففي الأصل الاستعدادان، النزعات من الجانبين قائمة وموجودة في نفس الإنسان. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته المشهورة: إنما قلب الحدث، يعني الطفل الصغير، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. شاءت حكمة الله تعالى أن يتحمل الإنسان مسؤولية اختياره ليكون جديرا بالثواب أو مستحقا للعقاب. إذا يولد وهو خير أو يولد وهو شرير، يعني مجبور على هذه الحالة. الله تعالى أراد أن يعيش الإنسان في هذه الحياة حرا مختارا، وبالتالي يستحق الثواب كما يستحق العقاب، لأنه صاحب القرار، هو الذي اختار. يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أصلا مجيء الإنسان في هذه الحياة لكي يؤدي هذا الامتحان، تماما كالطالب يدخل القاعة حتى يؤدي الامتحان، بعد ناجح لو راسب هذا بحث آخر. أنت تأتي إلى هذه الحياة حتى تمتحن أي قرار تتخذ، إما شاكرا وإما كفورا، أنت الذي تختار. الاستعداد موجود في نفسك لكلا الطريقين. إن نزعة الخير كامنة في نفس الإنسان، لكنه قد يتجاهلها أو يغفل أو يعرض عنها بتأثير ضغط الشهوات والأهواء وبتشجيع الأجواء التي يعيشها، وخاصة في مثل عصرنا الحاضر حيث تحيط بالإنسان الإغراءات ووسائل الإغواء بمختلف الأساليب والأشكال. وهنا تكون حاجة الإنسان ماسة إلى التذكير والموعظة والهداية والإرشاد، ما دامت هناك دعوات ودوافع نحو الشر. لازم يعيش الإنسان حالة توازن اجتماعي، لازم يكون في المجتمع دعوات نحو الخير حتى تظهر نزعات الخير في نفس الإنسان. وعلى المؤمنين الواعين أن يوفروا الأجواء الدافعة إلى الخير والصلاح في المجتمع. نجلس ونتحدث عن الفساد والانحراف والمشاكل الموجودة، طيب وين دورنا احنا؟ هل وفرنا نحن الأجواء التي تظهر نزعات الخير عند أبنائنا، أم تركناهم فريسة للأجواء السيئة السلبية؟ إذا تركناهم النتاج الطبيعي هو هذا. أما إذا تحملنا مسؤوليتنا تجاه أبنائنا ووفرنا الموعظة والتذكير وأجواء الخير والصلاح، هنا نساعد أبناءنا على استنهاض كوامن الخير في نفوسهم. البعض قد يشكك في جدوى الموعظة والنصيحة والدعوة إلى الخير، ما يفيد، وش تقول، وش تحكي، هذا خطأ. هذا في بعض الأحيان تبرير للتكاسل، تبرير للتهرب عن المسؤولية. من قال إن الموعظة لا تفيد ولا تجدي؟ قد لا تفيد مع كل الناس، لكنه يتأثر بها بعض الناس، وعلينا أن نبذل النصيحة والموعظة حتى ننقذ من يمكن إنقاذه من الناس، نساعد من يحتاج إلى المساعدة على أهوائه وشهواته. إن الله تعالى يأمر نبيه بتذكير الناس ويؤكد له نفع التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى فيها منفعة، تذكير، النصيحة، الموعظة في كل عصر، في كل زمان، حتى مع من يكون سيئا وشريرا ممكن أن يتغير، ممكن أن يتحول. الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه موسى وأخاه هارون عليهما السلام إلى فرعون الطاغية المتجبر، مع ذلك أمرهما بموعظته ودعوته دون يأس من استجابته: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الإنسان المؤمن، الإنسان الواعي، لا يصح له أن يتهرب من القيام بدور الإرشاد، الموعظة، النصيحة بحجة أنه ما يفيد. أنت مسؤول شرعا أن تدعو إلى الخير، مسؤول شرعا أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مسؤول شرعا أن تعظ الناس وخاصة القريبين منك، ويجب عليك أن تقوم بهذه المسؤولية. النصوص الدينية تحفزنا على القيام بالموعظة. جاء في وصايا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: إن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. القلوب، حتى الإنسان الشرير اللي قلبه ميت، لكن يمكن أن يحيى قلبه بالموعظة. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: المواعظ حياة القلوب. الموعظة تعطي حياة للقلوب. ونلتقي في حياتنا بكثير من التجارب نشهد فيها تحول أشخاص من اتجاه الشر إلى مسلك الخير. في التاريخ احنا نقرأ الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وناوأوا دعوته فيما بعد أسلموا وأصبحوا رموز للبشرية، الصحابة الأخيار الذين آمنوا بصدق والتزموا بالدين. هؤلاء ماذا كان ماضيهم؟ كانوا عبدة أصنام، عبدة أوثان. قسم منهم دخلوا في حروب، حاربوا النبي صلى الله عليه وآله، لكن فيما بعد دخلت الهداية إلى قلوبهم. وفي عصرنا أيضا نشهد كثير من هذه الحالات، نشوف ونلاحظ يعني أشخاص، طبعا ويحصل بالعكس أن ناس صالحين يصيروا شريرين، يصيروا فاسدين. البشر هكذا، طبيعة البشر يتأثر، يتغير، يتحول، يتطور، هذا أمر طبيعي. وهذا ما يحملنا مسؤولية القيام بالموعظة والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف الوسائل. أذكر بعض اللطائف، أحاول أن أختصر فيها بعض التجارب والقصص. أحد العلماء موجود معاصر الآن في إيران، الشيخ محسن قراءتي، هذا عالم واعظ مهتم بتفسير القرآن وبارع جدا في توضيح وتبيين آيات القرآن بلغة الجمهور، بلغة يفهمها الناس. ولذلك عند دروس كثيرة وفي الإذاعة وفي التلفزيون شيخ قراءة معروف، وعند تفسير كامل للقرآن ترجم بالعربي أيضا اسمه تفسير النور، دوره في إيران يشبه دور الشيخ الشعراوي في مصر، الشيخ محمد متولي الشعراوي كيف كان يفسر القرآن، وكان له دور كبير في توضيح مفاهيم القرآن في المجتمع المصري. شيخ قراءة في إيران هكذا. هذا في إحدى محاضراته ينقل هذه القصة، وهي شاهد من شواهد التأثير في النفوس. يقول: يوم من الأيام اتصلت به امرأة، كتبت له رسالة تقول له: يا شيخ، أنت أنقذتني من الموت ومن النار. ثم سردت قصتها، قالت إنها امرأة ابتليت بزوج مدمن على المخدرات، وأولاد كانوا هم متمردين شريرين، وحالة فقر، فكانت تعيش حالة سيئة جدا في حياتها، وما استطاعت، حاولت أن تغير أن تصلح حياتها ما استطاعت، فقررت الانتحار، قررت أن تضع حدا لحياتها، وحاولت أن تهيئ الأجواء حتى تنجح عملية الانتحار. أولادها أرسلتهم إلى مكان، أم زوجها خلتها تطلع من البيت، لكن البيوت متلاصقة، وسوت لها مشنقة، وقررت أن خلاص تروح في المشنقة وتنتحر. لكن فكرت، قالت: لما أكون على المشنقة يمكن يطلع مني صوت ينتبه الجيران ويجوا ينقذوني. ما تبغى هي ترجع بأي طريقة، ما تبغى تعيش. ففكرت أن أفضل شيء أن تفتح التلفزيون وترفع صوت التلفزيون حتى يغطي على حدث انتحارها، لو صرخت لو كذا ما حد يسمع يعني. فعلا فتحت التلفزيون وإذا محاضرة للشيخ محسن قراءتي، وإذا به يتحدث قائلا: يا أختي الكريمة، تريدين أن تهربي إلى الانتحار، تعانين من مشاكل مع زوجك المدمن وحياتك الفقيرة، جرحك كلام زوجك. نعم لقد أخطأ، لكن هل تظنين أنك سترتاحين بعد الانتحار؟ أنت مخطئة، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقد استدل ببعض الروايات على حرمة الانتحار بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والشيخ يتكلم عن حالة عامة. اتفاقا هذه سمعت هذا المقطع، رأسا توقفت، عادت إلى نفسها وقررت الرجوع عن محاولة الانتحار. هذا الشيخ أطلق موعظته، حينما تحدث ما كان يقصد حالة معينة، ما كان يدري أن هذه الكلمة ستصادف هذه الحالة وهذا القلب وهذا الموقع. وأنا وكثيرين ممن يخطبون يعني نمر بمثل هالتجارب، نخطب نلقي كلمة، يفترض نتكلم عن العلاقة الزوجية، ليش أنت الزوج تسوي كذا، ليش أنت يا الزوجة. فعلا بعض المستمعين أو المستمعات يفتح قلبه، تقع هذه الكلمة في قلبه. هو الخطيب ما كان قاصد هذا الشخص أو هذه، لكن هذا ما يحصل. هذا دليل على أن الموعظة تترك أثرا. وكم عندنا من قصص في هذا السياق. الفضيل ابن عياض، هذا كان توجهات عند غير أخلاقية، ليلة من الليالي تواعد مع جارية، تسلق الجدار حتى يصل إليها، وإذا به يسمع قارئا للقرآن يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا لحظة هداية صارت عنه، رأسا توقف وعاد وأصبح من الملتزمين العابدين. مالك بن دينار هذا من التابعين، من أعلام التابعين، عابد زاهد في بيت ليلة من الليالي، سطى لص من اللصوص على داره، تسلق وهو قاعد في مصلاه في أحدى الزوايا، وظلام اللص صار يدور مفكر في شيء، طلع بيت زاهد عابد ما في لا تلفزيون نشيله، لا ثلاجة، لا فلوس، لا ما في شيء في البيت. تأسف أنه قفز وتعب روحه وما في إلا فقر، وإذا بمالك بن دينار يتجه إليه، خلص ركعتين الصلاة، السلام عليكم، قال له عليكم السلام. قال له يا هذا، جئت تبحث عن شيء ينفعك في الدنيا وما حصلت في بيتنا، بيت فقر، لكن ألا أدلك على شيء ينفعك في الآخرة؟ هذا لص سارق، لكن سبحان الله وقعت الكلمة في قلبه، قال نعم، ماذا أفعل؟ قال توضأ وصلي ركعتين. أرشد إلى الوضوء، أرشد إلى الصلاة، قعد يتحدث وياه إلين صار وقت الفجر، قال تعال نروح نصلي جماعة. راح إلى المسجد، جماعة شافوا جايب وياه واحد شيفة ثانية، مو من نمط اللي يجوا في المسجد. قالوا له من هذا يا مالك بن دينار؟ قال هذا جاء يسرقنا فسرقناه، جاي يبوق من البيت احنا بقناه، جبناه ويانا. الموعظة في يد، لا تبخل على ابنك بالموعظة. انا سمعت قصص كثيرة، يعني ولدي يقول انا كنت رايح العمل وعندي مشكلة ويا مديري ما ادري ايش كذا، ذاك اليوم مريت على والدي سلمت عليه قبلت راسه، الله يوفقك يا ابني، وسع صدرك على الناس اللي وياك، لا تصير متشنج، ترى الأمور تنحال. الأب ببراءة يعني بعفوية يقول لها الموعظة، يقول سبحان الله أنا رايح العمل وأنا قلبي يطبخ على المدير وأبغى أتشابك إياه، أبغى أسوي له شيء. هالكلمة من أبي لا جمدت الحالة، رحت وأنا رايق أكثر. وهكذا ترى الموعظة مفيدة مؤثرة، وما تخسر شيء، تربح ثواب. قدم الموعظة لولدك، قدم الموعظة لابنتك، قدم الموعظة لزميلك، قدم الموعظة لمن حولك، أنت لا تخسر شيء، أنت تربح ثوابا وتربح مراكمة حالة الخير في المجتمع، إتاحة فرص لاستنهاض كوامن الخير في نفوس الناس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الصالحين المصلحين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.